بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ذكرنا فيما سبق عدة مسالك في بيان حقيقة العلم الإجمالي، ووصل الكلام إلى المسلك الخامس، وهو القول بالتفصيل، بمعنى أن العلم الإجمالي ليس في جميع صوره متعلقا بالفرد ولا في جميع صوره متعلقا بالجامع، فهو في بعض صوره صورة للفرد الواقعي، وفي بعض صوره الأخرى صورة للجامع. وتصوير ذلك بثلاثة أنحاء: النحو الأول، ما ذكره السيد الأستاذ دام ظله ويبتني على مقدمتين، وهي أن مناشئ العلم الإجمالي أربعة: أن ينشأ العلم الإجمالي عن حكم العقل باستحالة اجتماع النقيضين، مثلا من التفت إلى أن الشيخ حسن إما في الدرس أو خارج الدرس فيتشكل لديه علم إجمالي، ومنشأ تشكل هذا العلم استحالة اجتماع النقيضين بأن يكون داخل الدرس وليس داخلا فيه، فمقتضى حكم العقل باستحالة اجتماع النقيضين تشكل علم إجمالي في تمام هذه الموارد. المنشأ الثاني: أن يشتبه المعلوم بالتفصيل مع غيره، مثلا أنا أقطع بأن هذا الإناء الأبيض نجس، ولكن جاء غيري بعد أن أعرضت بوجهي ووضع إناء أبيض مثله في تمامه إلى جنبه، فاشتبه عندي المعلوم بالتفصيل مع غيره، فصار منشأ لولادة علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين.
جيم
أن تقوم الحجة على المعلوم بالإجمال كما لو قامت بينة أو خبر ثقة على أن أحد الإناءين نجس، فلولا خبر الثقة بهذا العنوان الإجمالي لما حصل العلم الإجمالي بأن أحدهما شنو نجس. المنشأ الرابع أن يحصل العلم الإجمالي ببركة دليل حساب الاحتمالات كما في المتواتر شنو إجمالا. فإننا إذا لاحظنا عدد روايات الرافع ووجدنا أن عدد روايات الرافع رفع عن أمتي مثلا 20 رواية، فنتيجة تراكم الاحتمالات يحصل لنا شنو قطع بأن واحدة من هذه الروايات صادرة، فتشكل لدينا علم إجمالي وهو صدور واحدة من الروايات نتيجة تراكم الاحتمالات. فهذه المناشئ 4 لتشكل العلم الإجمالي. وبعد بيان هذه المقدمة نقول بأنه إن كان منشأ تشكل العلم الإجمالي هو الثاني وهو اشتباه المعلوم بالتفصيل مع غيره، فالصورة هنا صورة للفرد لا للجامع، لأنه أساساً أنا كنت شنو أعلم تفصيلاً بصورة فرد وهي نجاسة هذا الإناء، ولكنه بعد أن وضع إناء إلى جانبه يماثله لم أتمكن، وإلا الصورة هي الصورة، لم أتمكن من تمييز يعني تنظيف عند العلم تمييز، لم أتمكن من تمييز شنو متعلق ومنطبق الصورة، وإلا فالصورة ما زالت في ذهني هي وكانت صورة لفرد فتبقى صورة لفرد. فهنا العلم الإجمالي صورة لفرد شخصي واقعي، بينما يا شيخ حسن الدمستاني على بعض المباني إذا كان منشأ العلم الإجمالي. المناشئ الأخرى اللي ذكرناها، فغاية ما يتولد منها هو العلم بالجامع. مثلا في التواتر الإجمالي قلنا لما لاحظنا روايات الرفع ووجدناها 20 رواية قطعنا بصدور واحدة، فالمعلوم بالإجمال هو عنوان جامع وهو صدور رواية من هذه الروايات، وهذا جامع قابل للانطباق شنو على أي رواية منها. إذن فلا ينبغي أن نطلق ونقول العلم الإجمالي علم بالجامع كما يقول به بعض المسالك، أو نقول العلم الإجمالي علم بفرد واقعي كما قال به العراقي، بل لا بد من شنو؟ التفصيل. ثم هو دام ظله ناقش في هذا الوجه وقال إن الصورة تحكي ما طابقت لا ما انطبقت. لما ذكر في المنطق إن المفهوم يحكي ما يطابقه لا ما ينطبق عليه. فمثلا مفهوم الإنسان لا يحكي عن زيد الإنسان وإن كان ينطبق عليه، وإنما يحكي عن الجهة المشتركة بين زيد وعمر وخالد، فهو يحكي عما يطابقه يعني الجهة المشتركة لا عما ينطبق عليه. ومقتضى هذه القاعدة في المقام أن نقول بأنه مبدأ حصول العلم الإجمالي هو اشتباه المعلوم بالتفصيل بغيره، لكن كون المبدأ هو ذلك لا يعني أن المرتسم هو ذلك، فالمبدأ كان صورة شنو لفرد واشتبه بغيره، لكن ما ارتسم في الذهن بعد الاشتباه لا يجب أن شنو يحكي عن ذلك الفرد الذي اشتبه بغيره وإن كان ينطبق عليه. فالآن بعد الاشتباه شنو صار في ذهني؟ صار في ذهني نجاسة، قلوا وياي، نجاسة أحد الإناءين وهذا جامع، فهو منطبق على ذلك الفرد الذي علمت بنجاسته، لكن الشيء يحكي عما يطابقه ألا وهو نجاسة أحد الفردين لا أكثر من ذلك. ولكن هذه المناقشة منه دام ظله، لا يدوم ظلها، فليس كل ما يصدر ممن يدوم ظله يدوم ظله. فلذلك نقول المفروض أن المعلوم بالإجمال كما شرحناه أمس ويأتي منه نفسه دام ظله في الوجه الآتي لا ينفك عن إشارة ذهنية، فدائما الصورة المرتسمة في الذهن المعبر عنها بالعلم الإجمالي مقترنة بإشارة لواقع وراء الصورة. فبعد وجود هذه الإشارة لا يأتي هذه القاعدة أن الشيء يحكي عما يطابقه لا عما ينطبق عليه. لماذا؟ لأن المفروض أن هذه الصورة التي ارتسمت في ذهننا وهي نجاسة أحد الإناءين قد اقترنت بإشارة، والمشار إليه بهذه الإشارة شنو؟ ذاك 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 ذلك الفرد الذي علمنا به تفصيلا قبل الاشتباه. فببركة انضمام هذه الإشارة للصورة الذهنية كانت الصورة صورة شنو؟ لفردين واقعيين، وليست صورة لجامعين. ما نحب نقول بعد أنت من مصادق إن الذين ينادونك من وراء الطاولات. بلي بلي هو يجاب التصوير ويمشكل عليه ثم يختار تصوير آخر. يعني وانا قلت هذا تصوير بس واجب من الوجوه التصوير. التصوير لا واحد يريد يصور غير يصير فنان، غير يصير فنان في التصوير، معدات ومقدمات شلون يصير صاحب فن؟ وهو الأصولي والفقيه العلم بيد عجينة، ساعة يسويها طير، ساعة يسويها قطة، ساعة يسويها كيف هذا عجينة يعجنها حتى يصير صاحب فن بعد. نعم ترديد في المشار إليه بعد المشار لا تقول الترديد شلون؟ خلنا نتعرض لكلامكم إن شاء الله، كلامكم متين نتعرض إليه. الوجه الثاني لتصوير المطلب ما ذكره دام ظله أيضا وقد رتبه على أمور. الأمر الأول أن العلم الذي ينقسم إلى إجمالي وتفصيلي هو التصديق وليس التصور، فإن أهل المنطق وقد قيل من تمنطق فقد تا kazandak qassamul ilm ila tasavvurin ve tasdik vel farku beynet tasavvur ve tasdik kama ihtarahu mullahadi rahimahullah. أن التصور هو عبارة عن الصورة من دون إشارة، والتصديق عبارة عن الصورة مشيرة لما وراءها، سواء كانت هذه المشيرية على نحو الإذعان أو كانت هذه المشيرية على نحو الظن أو كانت هذه المشيرية على نحو الشك، فإن الإشارة تجتمع مع الثلاثة. مثلاً يا شيخ حسن، أنا ما أريد أدخل في البحث المنطقي لأن هذا فيه خلاف، إنما أذكر أحد المبنيين. مثلا إذا تصورت بينك وبين نفسك، تصورت شخصا له 100 رأس من دون أن تشير بهذه الصورة إلى الخارج، فإن هذا يسمى شنو؟ تصورا لا تصديقا. وبمجرد أن تشير بالصورة إلى شيء وراءها، أي تريد أن تكون الصورة شنو؟ حاكية عن شيء وراءها، دخلت في قسم التصديق، سواء كنت متيقنا بالحكاية أو ظانا أو شاكا. وهنا يعني في فرض التصديق ينقسم إلى تفصيلي وإجمالي، فإن انقسام الصورة لعلم تفصيلي وإجمالي فرع مشيرية الصورة لما وراءها، وإلا التصور المحض ليس علما لا تفصيليا ولا إجماليا، إنما ينقسم العلم إلى تفصيلي وإجمالي في مرحلة تصديق. وذلك لأن مشيرية هذه الصورة لما وراءها إن كانت بإشارة واضحة زيد كان علما تفصيليا، وإن كان بإشارة غامضة أحدهما كان شنو؟ إجماليا. فالانقسام لتفصيلي وإجمالي لم يأتي من نفس الصورة، وإنما أتى من مشيرية الصورة لما خلفها بلحاظ كون الإشارة واضحة أو غامضة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مما أفاده أننا عندما نقول بأن الإشارة غامضة لا نقصد الغموض التام، بل نقصد الغموض النسبي. والمقصود بالغموض النسبي، شوف شلون تفاصيل السيد السيستاني في الوصول، مو مثل ما يقول السيستاني مو أصولي ما يفتهم بالوصول، لا، عند التفاتات، عند نكات خاصة به، عند مطالب. والمقصود بالغموض النسبي أنه العلم الإجمالي بحسب المصطلح الأصولي غير العلم الإجمالي بحسب المصطلح اللغوي. فالعلم الإجمالي بحسب المصطلح الأصولي ما كانت الصورة فيه مضافة لدائرة محددة، إذ ما لم تضف الصورة لدائرة محددة فليس علما إجماليا. مثلا لو علمت بوجود قط في حديقة الحيوانات فإن هذا ليس علما إجماليا بالمصطلح الأصولي، وإن كان إجمالا بحسب المعنى اللغوي، لأنك لا تدري بهذا القط في أي مكان، وهل ينطبق على هذا وينطبق على ذاك، بخلاف ما لو علمت بأن أحد هذين الحيوانين قطان، فإنه يكون علما إجماليا لأنك أضفت الصورة لدائرة محددة من هذين الطرفين، من هذه الأطراف. كما أنه لو كان الإجمال في طرف واحد لا في أكثر لم يكن من العلم الإجمالي الاصطلاحي. مثلا أنا سمعت عن الشيخ أحمد عبيدة لكنني لا أطبقه، فرأيت شخصا يمشي بسرعة وقالوا أن الشيخ أحمد عبيدة إذا مشى شنو يمشي بسرعة، فرأيت أن شيخا يمشي بسرعة كالبرق، فشككت أنه هل هو العبيدان أم غيره، فهذا وإن كان إجمالا بحسب اللغة لكنه ليس علما إجماليا بحسب المصطلح الأصولي بل شبهة بدوية. فالعلم الإجمالي بحسب المصطلح الأصولي متقوم بإضافة الصورة لأطراف من دائرة محددة، وهذا يعني أن الغموض في الإشارة الذهنية غموض نسبي. لما؟ لأننا إذا قسنا الصورة لخارج الدائرة فنقطع بعدمها. مثلا إذا علمنا بنجاسة أحد الآنية الثلاثة
إذن نجاسة الإناء بالقياس إلى غير الآنية الثلاثة شنو؟ مقطوعة العدد. فالأمر واضح في خارج الدائرة، الأمر واضح مقطوع العدد. ولكن إذا قسناها بلحاظ هذه الآنية الثلاثة كان احتمال الانطباق موجودا على كل طرف. فالعلم الإجمالي، وهذا موجود في كلمات الإصفهاني، متقوم بحدين: حد سلبي وهو القطع بعدم المعلوم بالإجمال خارج الدائرة، وحد إيجابي وهو احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف من أطراف هذه الدائرة. وهذا معنى أن الغموض غموض نسبي وليس غموضا تاما. الأمر الثالث والأخير، قلت أنا ما بطول، الأمر الثالث والأخير، قال: إن كان المعلوم بالإجمال مما لا يحتمل زيادته، يعني بشرط لا، فهو صورة للفرد. وإن كان مما يحتمل زيادته، يعني لا بشار، فهو صورة للجامع. وهذا هو التفصيل وبيان ذلك. إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، فتارة يكون المعلوم يا شيخ محمد بشرط لا، يعني نقطع بأن أحدهما نجس وأحدهما طاهر، قطعان واحد نجس واحد طاهر، قطعان وبتان وجزمان. فإذا كنتم تقطعون بأن النجس واحد والثاني طاهر، إذن لا محال هذه الصورة تشير شنو؟ إلى فرد واقعي. وأما إذا علمنا بنجاسة أحدهما لكن نحتمل نجاسة الآخر أيضا، فنقول القدر المتيقن هو نجاسة أحدهما لكن نحتمل نجاسة الآخر. فالمعلوم بالإجمال حينئذ كلي جامع، إذ على تقدير نجاسة كليهما شنو في الواقع، فإن هذا العنوان وهو نجاسة أحدهما سوف يكون له عدة منطبقات، لا منطبق إذن فالمعلوم بالإجمال جامع لا فرد. فهل هذا التفسير صحيح أم لا؟ ونحن كأسلافنا رضوان الله تعالى عليهم استفدنا مما بعده أساتذتنا، ونضيف حرفا هنا كلمة هنا ومناقشة هنا وتغيير لهنا. وهذه هي مسيرة العلم في الحوزة. والآن أدعي أننا نستقي العلم من جبرائيل، ميكائيل، وإنما هي أشياء ترد على أذهاننا، قد تكون علما وقد تكون خبطا. فلذلك عندما نناقش أساتذتنا رضوان الله على الماضين ودام ظل الباقين بحسب ما وصلنا إليه بعد التأمل والتدبر والمقايسة وجدنا أن المناقشة واردة، أما أنها واردة واقعا أم لا فلا علم لنا بذلك. فالمناقشة معهم لا تلغي شنو مقامهم واحترامهم، فنحن عالة عليهم والحمد لله رب العالمين. كنا بيجي المناقشة بعد لا بعدني ما ناقش، فسيدنا يعني أرجو المعذرة أنه أنا ما فهمت من كلام السيد الأستاذ نقلته، ما فهمه ابنه قد يكون شيء آخر، أنا ما أدري عن ابنه شنو ناقل عنه، ابن فقيه.